إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل من طريق الطبراني عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان رفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال جبير ابن نفير: فأتيت شداد بن أوس، أو فلقيت شداد بن أوس، فأخبرته بحديث عوف. قال: صدق عوف، قال صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك، أي بأول ما يرفع من العلم؟ قال: قلت بلى. قال: الخشوع لا ترى خاشعا. قال: الخشوع لا ترى خاشعا، فهذا أول ما يرفع من العلم. وتأمل كيف أطلق على الخشوع علما، لأن العلم يقتضي العمل. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الترمذي أيضا عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء، وذكر الحديث. قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. فقال عبادة بن الصامت: صدق أبو الدرداء، إن شئت أخبرتك بأول ما يرفع من العلم من الناس. قال: أول ما يرفع من العلم من الناس الخشوع، حتى تدخل مسجد جماعة لا ترى فيها خاشعا، لا ترى فيها خاشعا. وهذا المعنى الذي ذكره شداد وعبادة، قد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي الدرداء ومن حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول علم يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. عباد الله، في الخطبة الماضية ذكرنا شيئا عن محبة الله تبارك وتعالى، ومحبة الله تبارك وتعالى من أعظم منازل العبودية. وفي هذه الخطبة نتناول منزلة أخرى هي التي إذا غابت عن العبودية فلا روح لها ولا قيام لها، ألا وهي منزلة الخشوع. فالخشوع يستحضره العبد في كل منزل من منازل العبودية، لأن الخشوع معناه السكون إلى الله والتواضع لعظمة الله وعدم الاستكبار على أمر الله، وهذا هو روح العبودية. فإن العبودية تقوم على الذل لله تبارك وتعالى وعلى السكون إلى الله تبارك وتعالى وعلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ومما يدل على أن هذا هو معنى الخشوع أي السكون والتواضع لعظمة الله قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت أي تحركت، وربت أي ارتفعت بالنبات. فإذا يكون معنى الخشوع عدم الاهتزاز أي السكون وعدم الارتفاع أي التواضع والتطامن لعظمة الله ولأمر الله سبحانه وتعالى. الخشوع عباد الله محله القلب ويظهر على الجوارح، وخشوع الجوارح بدون خشوع القلب نفاق والعياذ بالله. قال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع زيادة على ما في قلبه، زيادة على ما في قلبه. فالخشوع الصادق هو الخشوع الناشئ عن القلب، ولا يكون خشوعا زائدا على ما في القلب. الخشوع محله القلب، كما قال قتادة: الخشوع في القلب. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في صلاته فقال: يا هذا ارفع رقبتك، إنما الخشوع في القلوب. ومما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، إلا 4 سنين. بعد إسلامهم ب4 سنين عاتبهم الله تبارك وتعالى على عدم الخشوع لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ومما يدل على أن الخشوع في القلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ فيقول: وأعوذ بك من قلب لا يخشع. ومما يدل على أن الخشوع يكون في الجوارح ما يقوله العبد في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظمي. فهذا خشوع الجوارح، إلا أن هذا لا بد أن يكون ناشئا عن خشوع القلب. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. والقلب ليس بخاشع. أيها المسلمون والمسلمات، كثير منا إذا سمع بذكر الخشوع لا يخطر على باله إلا خشوع الصلاة، بل لا يخطر على باله إلا الخشوع الظاهر في الصلاة، والأمر ليس كذلك. فإن الخشوع حالة قلبية ومنحة ربانية توجب الاستسلام ظاهرا وباطنا. الخشوع حالة قلبية ومنحة ربانية توجب الاستسلام ظاهرا وباطنا وعلى هذا تواردت كلمات العلماء، فمنهم من قال: هو مقام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. ومنهم من قال: الخشوع هو الانقياد للحق. ومنهم من قال: الخشوع أن تتذلل للأمر وترضى بالحكم وتتضع لنظر الحق إليك. أن تتذلل للأمر وترضى بالحكم وتتواضع لنظر الله تبارك وتعالى إليك، تتذلل للأمر فتقبله وتنقاد له وتذعن إليه، وهذا هو شأن المؤمنين. وقالوا: سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا أصل الخشوع، وترضى بالحكم فلا تعارض حكم الله تبارك وتعالى، لا بشهوة ولا برأي ولا بذوق ولا بتدبير. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتتواضع، ترفع رأسك بالله ولا ترفع رأسك على الله، وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الخشوع ينمو، عباد الله بترقب النفس ومحاسبتها ومتابعتها. فإذا حاسبت نفسك يا عبد الله فإن هذا من أعظم أسباب تحصيل الخشوع. وينمو الخشوع أيضا بأن تعترف لكل ذي نعمة بنعمته عليك، ويكمل الخشوع بأن تجرد الوقت عن مراعاة الخلق ومراءاتهم. أتحسب يا عبد الله أن الشرف في المراءاة والظهور؟ كلا، فإنما الشرف في الخفاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ثم تعترف بأن كمال النعمة لله تبارك وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالخشوع عباد الله ليس حالة خاصة بالصلاة، وإنما هي حالة قلبية توجب الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. وتأمل قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي أنهم خاشعون قبل دخولهم في الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا دخلوا في الصلاة ازدادوا خشوعا إلى خشوعهم، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. مما لا شك فيه عباد الله أن هذه المنزلة من منازل العبودية تبدو أكثر ما تبدو في الصلاة، ولذلك أطلق الله تبارك وتعالى على المصلين والمصليات الخاشعين والخاشعات. إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات، فأطلق سبحانه وتعالى على المصلين والمصليات الخاشعين والخاشعات، لأن هذه العبادة الخشوع تبدو أكثر ما تبدو في الصلاة. فمن أجل هذا وجب علينا أن نركب الأسباب التي من شأنها تحصيل الخشوع في هذه العبادة العظيمة. فمن ذلك تدبر القرآن. تدبر القرآن أن تتدبر فيما تقول وما تفعل، عندما ترفع يديك بالتكبير، وعندما تضع اليمنى على اليسرى، وعندما تركع، وعندما تسجد، فهي أقوال وأفعال. الصلوات أقوال وأفعال، فإذا أحضرت قلبك وعقلك في هذه الأقوال والأفعال وانشغلت بها حصل لك الخشوع في الصلاة. ومن ذلك أن تعقل في صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وهذا مما يبين أن الخشوع فرض من فرائض الصلاة، فرض من فرائض الصلاة، فرض للقبول. صلاتك صحيحة ظاهرة ولكنها غير مقبولة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، إن الرجل ليصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، لعله يتم سجودها ولا يتم ركوعها، ويتم ركوعها ولا يتم سجودها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، إلى أن قال نصفها. فمبنى القبول على الخشوع في الصلاة، فعلم أن الخشوع فرض من فرائض الصلاة التي لا يثاب الإنسان على صلاته إلا إذا وجد هذا الخشوع. ومما يعين على الخشوع في الصلاة تذكر الموت فيها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته فإنه حري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة لا تظن أن تصلي غيرها. ومن ذلك أن تستحضر المناجاة عند قراءة فاتحة الكتاب. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فتستحضر هذه المناجاة يا عبد الله، عندما تقول: سمع الله لمن حمده، يستجيب الله لك، وعندما تقول: آمين، يستجيب الله لك. فإذا استحضر الإنسان هذه المناجاة فإن هذا يعينه على الخشوع في الصلاة.
ومن ذلك أيضا أن يلتزم العبد بكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فلا يلتفت فيها التفات الثعلب، ولا ينفر فيها كنقرة الديك، ولا يرفع بصره إلى السماء في صلاته، ولا يصلي بحضرة الطعام، ولا حين يدافعه الأخبثان، وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، إذا عرفنا هذا ظهر لنا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يرفع في هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. ومع ذلك فلنبشر برحمة الله تبارك وتعالى، ولنؤمل خيرا في الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل بعد قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال بعد ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالذي أحيى الأرض بعد موتها يحيي القلوب بعد مواتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.